الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة المثالية الفلسفية التي ذهب إليها بيركلي، وقلنا إن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أن كلام بيركلي في المثالية أصلا كلام حمال وجوه، وأنه كلام مبهم، لكنه فسره بالبيان الذي تقدم وقال أقام بيركلي على ما ذهب إليه أدلة. هذه الأدلة نريد أن نتعرض لها وأن نناقشها. تقدم الكلام في الدليل الأول مع مناقشته، وصل الكلام إلى الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني لبيركلي، حاصل هذا الدليل أن الإنسان لا يستطيع أصلا أن يجزم بوجود شيء وراء تفكيره، وراء نفس أفكاره، فإن هذا الذهن البشري إنما يتعامل مع الأفكار ولا يتعامل مع أي شيء آخر. فالذهن إنما يتصل بالتصورات الموجودة فيه ولا يتصل بالخارج. واهم من يعتقد أنه يتصل بشيء خارج عالم تصوراته. هلا مثلا الآن إذا أردت أنا أن أدرك هذه الطاولة بزعمي أنني لمست الطاولة، الذي حصل في الحقيقة عندي ما هو إحساس معين، تصور معين، لكن هل حصلت الطاولة عندي مثلا؟ هذا الواقع الموضوعي الذي تزعمونه أنا لا سبيل لي إلى إدراكه، إنما أتعامل مع تصوراتي ومع إحساساتي ومع انفعالاتي. أما هل يوجد شيء خارج عالم الانفعالات وعالم التصورات وعالم الأفكار؟ هذا من أين؟ أنت تزعم أنك تشم الوردة، وفي الحقيقة وردة موجودة خارج عالم حسك، والحال أن الذي حصل في الحقيقة إنما هو شعورك أنت بالراحة بالرائحة. فالصورة الحاصلة هي صورة الرائحة التي لديك، أما شيء آخر من أين تأتي به؟ إذن بحسب زعمكم أن الحواس تنقل إلى الذهن البشري صورا، ونحن سنقبل منكم ذلك، لكن هل أتت بهذه الصور من مكانين من خارج؟ هذا من أين؟ لم تقيموا عليه دليلا. وهذه الصور التي أتت إلى الذهن هي الوحيدة التي يتعامل الذهن بها، فليس لدينا يقين إلا بوجود هذه الصور، ليس لدينا يقين إلا بوجود هذه الإدراكات النفسية. إذن كل ما هو في داخل أفق النفس فنحن نستطيع أن نؤمن به لأننا نعاينه، أما ما سوى ذلك فلا. يعني الآن مثلا الذي مثلا تألم بسبب أنه وضع يده في النار، في الحقيقة الألم الذي لديه ليس نارا، وإنما هو شعوره، تألمه ناتج عن شعوره هو لا عن نار خارجية. إذا كان الأمر كذلك فلا سبيل لنا للوثوق بواقع موضوعي، وتم ما ذكرناه بالأمس في بيان نظريتنا، يعني على كلام باركلي، من أن المعنى الوجود هو أن يكون الشيء مدركا.
بس ما بيقول هذا الشعور بسبب النار؟
ما في نار، هذا من أين؟ أنت أحسست بشيء، إحساسك هو الذي ولد الألم عندك، لو لم تحس به ما حصل التألم. هلا الآن النار لنفترض، لو سلمنا أنت من قال إنه في شوال، لديك صورة مبصرة في داخل العين، عندك صورة عن النار. أما شيء آخر خارج ذلك من أين؟ الآن هل تزعم أنت أن النار موجودة في داخل عينك؟ لا. إذن الموجود ماذا؟ إحساس بالنار، صورة عن النار. دائما في كل إدراكاتنا نحن إنما نتعامل مع صور، إنما نتعامل مع مدركات، إنما نتعامل مع إدراكات، مع انفعالات. فالشيء الوحيد الذي نستطيع أن نجزم به هو هذا. أما الأزيد من ذلك فمن أين؟ لا دليل عليه. حتى إذا بدك تجي تجيب لي دليل، هذا الدليل ماذا سيعطيني؟ سيعطيني فكرة عن الواقع الموضوعي، ولن يثبت لي نفس الواقع الموضوعي. هلا هو بصرف النظر، اتركه يسمي حاله اللي بده اياه، الحقه خليك ماشي معه. ما هو خليك ماشي معه، هو ينكرها بشده يعني، ويحاول ان يتملص منها وان يقول ان هذه تهمان لا اتقبلها بشكل من الاشكال.
الله يلعنه.
طيب، فاذا كان بيركلي حاول ان يفترض اننا لا نستطيع ان نثبت الواقع الموضوعي إلا إذا كنا نتصل به مباشرة، إلا إذا كانت أذهاننا تتصل بالواقع الموضوعي مباشرة. والحال أنه يوجد واسطة دائما وهي التصورات الذهنية. هلأ شو الواسطة؟ وهذا معنى نحن نعترف فيه، أنه ما هي الواسطة بيننا وبين الخارج؟ غاية الأمر نحن نؤمن بوجود خارج، نحن نقول إن ما هو في الخارج لا يأتي إلى الذهن، الخارجي لا يصبح ذهنيا، إنما يحضر إلى الذهن بماهيته أو بصورته. فدائما هناك صورة متوسطة بين الذهن وبين ما تسمونه خارجا. خب إذا كان هذه الصورة متوسطة بشكل دائم، فكيف علمتم وجود شيء وراء هذه الصورة ووراء هذه الواسطة؟ إنما نستطيع أن نثبت ما لدينا احتكاك مباشر به، ما لدينا تماس مباشر معه. أما الشيء الآخر المزعوم، هذا يبقى في حد الزعم، يبقى مزعوما لا دليل عليه. حتى الدليل الذي تريد أن تقيمه عليه، البرهان إلى أين سيوصلني؟ إلى يقين، إلى فكرة. هذه الفكرة نعم أستطيع أن أؤمن بواقعيتها، لكن هل يوجد ما وراء لها؟ هل يوجد واقع لها؟ هذا لا نستطيع أن نثبته. ترى شوف يعني هلأ الفكرة هي نظرية باركلي يمكن سخيفة، بس الشبهة شبهة قوية، مش يعني مش بالسهل واحد يخلص منه. وشو عم بيقلك؟ بيقلك إذا دائما أنت دائما زعمكم بوجود واقع يتخلله في الوسط صورة، ولم تستطيعوا أن تروا هذا الواقع في أي يوم من الأيام بمعزل عن هذه الصورة، يعني ائتوني حالة واحدة استطعتم فيها أن تزيحوا هذه الصورة جانبا وأن تحتك أذهانكم وقواكم الإدراكية مع الخارج مباشرة. دائما هناك توسيط للصور. إذن من أين كل هذه الثقة التي لديكم بأنه يوجد وراء هذه الصور واقع؟ الشبهة تبدو قوية يعني، فليس من السهل الجواب. إذن هذا هو الدليل الثاني. بالتالي فلا يثبت لدينا إلا الوجود بمعنى الإدراك، وهذه هي نظرية باركلي. هلأ أنت بتقول له هذه صفصطة، هذه مش صفصطة، آخر همه هلأ. المهم أنه يقول الآن لا أستطيع أن أثبت واقعا سوى ما أفكر به وسوى نفسي التي تفكر، لأن هذا هو الشيء الوحيد الحاضر عندي دون توصيت شيء الذي أستطيع عاينته بالمباشرة. من قال هيك؟ الحواس تخطئ. طيب كثيرا ما ثبت الكذب هذه المقولة. من قال يعني كيف بدك تثبتها؟ وعلى فرض أنها ثبتت، هذه فكرة من الأفكار، أنا أثق بهذه الفكرة وأعتمد عليها وأقول بأنها واقعية لأنها موجودة في داخل نفسي، ما سوى ذلك فلا. هل لها واقع موضوعي أو لا؟ ها؟ فليكن فليكن.
لا بس إشكال حلو.
طيب
هل هو ضد نفس الجوع؟ كل شيء اسمه علم حدود، هو عم يثبت العلم الحدود، هو عم ينفي عن الحصول، قيمة العلم الحصولي نقول انه انا بحضر بال
زيد وتحولت العلوم كلها الى حضوريه عندنا. سنه ما بيؤمنوا انه بشيء اسمه علم حضوري، بس يؤمن بوجود انفعالات نفسانيه اللي هي اسا علم حضوري. ها الصوره اللي بس الصوره بما هي حاضره مش بما هي كاشفه. ما هو يقول انها ليست كاشفه عن شيء، مين قال انه كاشفه؟ بس انا فيه اتاكد انه هلا هالصوره هلا موجوده عندي، هلا فيه اتاكد انه انا بذهني في صوره اسد او في صورتك انت، بس هلا انت هون قاعد والله مش لا ما بعرف. يعني دائما بس بدي اتاكد من وجودك انت، دائما الصوره حاضره، اذا دائما هذه الصوره هي واسطه، هي مانع، هي حجاب بيني وبينك. ما في معاين، ما في علم حضوري.
طب واذا قمت وكمشت للسيد
كمان اللي حضر هو صوره الملموس مش اكثر منها. يعني اعطيني طريقه انك تدرك الواقع الخارجي من دون توسيط للصوره حتى اذعن معك. اذا غايه ما يقوم الدليل عندي علي ها هو انه يوجد صور. طيب اذا هذا دليل باركلي، وهو من الشبهات الماديه على كل حال، والديالكتيكيون ايضا ذهبوا إلى ذلك. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال بجوابين.
قلنا الحق تبتلج والله، لأنه بلكي ويربي.
لا ما عاش تورم هلا من بارح. لا لحقتش بشيء بس إنه ما عاش تورم. خب فإذا ذكر المصنف في مناقشته جوابا. الجواب الأول أن هذه النظرية في واقع الأمر ليست إلا وجها آخر من وجوه السفسطة، شاء ذلك أم أبى، وأن هذه المزاعم التي هو يدعيها نحن على يقين بأنه هو نفسه لا يوجد تصديق لها له بها. فإن كلام باركلي هذا هو أسوأ أشكال المادية على الإطلاق، لأنه المثالية، عفوا أسوأ أشكال المثالية، لأن هذه المثالية التي هو يبشر بها مثالية شخصانية جدا، بمعنى أن كل شخص منا فهو لا يستطيع إلا أن يثبت نفسه وما يدور في أفق نفسه، ولا واقعية لشيء آخر، فلسنا جميعا نعيش على كوكب واحد كما يشاع، ولسنا جميعا معا، وأنا الآن لا أكلمكم وأنتم لستم تسمعونني، أنا أكلم نفسي. وعندما كتب باركلي كتابه كان يخاطب نفسه، أصلا لم يكن يكتب
استلام كتاب ولا حمر ولا
ها؟ هو في الحقيقة يعني من أسوأ ومن أشنع أشكال المثالية. وأنت بس عم بتقول أنا لدي ثقة بإحساساتي، أنت شعرت بأنك تكتب، من قال أنك تكتب؟ من قال أنه يوجد كتاب؟ من قال أنه توجد أفكار سطرتها وبينتها؟ أصلا لم نسمع بوجودك، يعني أصلا أنت لست موجودا حتى نأخذ منك هذه. شوف يعني هو كليتهم ما في باركلي ما يلتزم فيهم. يعني إذا هو كان مقتنع وقت ما عم يكتب إنه هو أصلا ما عم يكتب، إنه ما في شيء هو كامشه، يعني حتما ما كان كمل كتابه، أو إنه ما في حدا حيقرأ له، إنه ما في حدا بيقرأ، يعني حاكتبه ودائما هذا ما حدا حيقرأ، ودائما هذه الأفكار لن تقرأ. إذا كان مقتنعا بهذا حقا وبلا ما فعل شيئا مما فعله، يعني هناك لوازم في غاية الغرابة، في غاية لا يمكن أن نلتزم بها، وهو نفسه لا يلتزم بها. هو كان يتعامل مع هذه الأمور، ألم يتعامل مع قلمه على أساس أنه شيء واقعي، على مع كتابه على أساس أنه شيء واقعي؟ هو لم يمسك الهواء، وإن كان التعبير لم يمسك الهواء تعبير مسامح، الهواء أيضا شيء موجود. في الحقيقة هو كتب لا أنه شعر بأنه يكتب، وعلى هذا الأساس هذه النظرية سفسطة، الرد عليها هو الرد على السفسطة، لا يكون إلا بالمنبهات، لا يكون إلا بالرد بالردود العملية، كأن تذهب وترميه بحجر. وليقل حينئذ إنه إن الحجر لم يكن موجودا، وإنما لديه فقط هو إحساس بالألم. فإذا هذه هي الطريقة الأمثل والأنفع لعلها في مناقشات بعض. وإلا أي دليل تاني حنجيب له؟ هلأ الدليل تاني اللي حنجيب له حيقلنا أنه هذا الدليل يعطيني فكرة، والفكرة أنا أؤمن بواقعيتها لكنني لا أعرف أنه هل تكشف عن شيء أو لا. فلذلك هذا هو الدليل الوحيد العملي، يعني التنبيه العملي، لأن هذه الدعوة خروج عن الفطرة وخروج عن البداهة، ومن وصل به الحال إلى هذا الحد فلا يمكن بعد ذلك أن يصغي لدليل، لا تنفع معه الحجج ولا تنفع معه البراهين، هذا بتخطئك وخلصت. أنا مش بمعنى هيك، بس بمعنى لا يوجد إلا الحلول العملية معه فقط. دائما ائته بمثل هذه المنبهات التي تجعله محرجا، التي تجعله يدرك أنه الآن أنا في لا شعور عندي، لا أنا أتعامل مع الواقع على أساس أنه واقع، وأنا عندي تمام الثقة بأن الواقع كائن وموجودا.
ما كده اللي جابك نفس الشيء، من قال لك عم تضربني، من قال لك؟
لا لا ما حيوصل، يعني يوجد مسائل يوجد مسائل لا مجال للهروب منها. نعم، وقد يصل الحال ببعضهم إلى، يعني الحالة المرضية قد تصل إلى هذا الحال أن لا يؤمن بشيء.
بس على فكرة يعني النقاش بيكون مسخرة كله، يعني
هو هيك عملياً، هو عملياً حل عملي، أما هذا ليس دليلاً صناعياً علمياً، بمعنى الدليل الصناعي العلمي. مسألة بهذا الحد من البداهة، أصل ثبوت الواقعية هذا أول البديهيات لعله، اللي هو نفسه عبارة عن مبدأ عدم التناقض، يعني نحن إما موجودون أو لا، يعني نعم.
بس كان اللي فات منك إنه ما بينكر الواقع مطلقا، ما بينكر اليقين بالواقع.
لا هو بيقول أنا ما عندي قدرة إن مش متأكد إنه في طاولة هلأ هون. هلأ شو اللي متأكد منه؟ أنا ملمس الطاولة، شكلها، ما أراه وما لمسته وما سمعته وما أحس به.
بيأمن بالطاولة.
لا بيأمن بالإحساسات وبالطاولة، ما بعرف في طاولة ولا لا.
بس شعرنا في فرق بين أنه عندي دليل على عدم وجود الطاولة وليس عندي دليل على وجود الطاولة.
فليكن على، حتى لو كانت ليس لدي دليل، مع هيك الشبه بتضل صعب.
هي تضل صعبة بس ما وصل لمرحلة أنكر الواقعية. بس
لا، بس هو أنكره. هو إيه هلا هو بتقلي، أنت بتقلي إنه ذهب إلى أزيد مما كان ينبغي أن يذهب إليه. كان ينبغي أن يكتفي بالقول بأنه لا دليل على ثبوت الواقع، له الشك يعني، لكنه ذهب إلى الإنكار. لما بيقول لك ليس لدينا كبشر وسيلة لإدراك الواقع، كلنا هكذا، سواء كان بشر أصلا في بشر ولا ما في بشر، ما بتضل يعني كل كلمة بتقدر توقف عليها، كل مطلب بتضل توقف عليها. إذن هذا هو الجواب الأول، وهو أنفع الأجوبة بالرغم من عدم كونه جوابا صناعيا، جوابا علميا، جوابا برهانيا. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف وهو الجواب الحلي، مش معناته أنه الجواب الأول كان جواب نقضي، وإن كان مسامحة يمكن تسميته بالجواب النقضي، لكن الجواب الثاني هو الجواب الذي يتكفل بحل المشكلة، وهو الجواب المهم. ملخصه أنه حصل لدى بيركلي خلط بين التصور والتصديق. فأما التصور فمعه حق فيما ذهب إليه، من أن الحاصل لدينا بالتصور إنما هو صور وإحساسات، وأما التصديق فإنه وإن كان يحصل لدينا تصديقات، لكن هذه التصديقات لها كاشفية ذاتية عن الواقع. خلاصة الجواب قبل أن نبدأ بشرحه، خلاصة الجواب أن ما يحصل لدينا وإن كان هو العلم بالواقع لا الواقع المعلوم، لكن هذا العلم عندما يحصل لدينا يحصل لدينا بما هو كاشف ذاتي عن الواقع. نحن هذا جوابنا، نحن هذا جواب السيد الشهيد وقبله العلامة الطبطبائي وغيره. طب إذن صحيح أن ما يحصل لدينا إنما هو العالم لا نفس المعلوم. نحن بالأصول وبالفلسفة بيقولوا مثلا الآن لدينا عالم ومعلوم بالذات ومعلوم بالعرض. العالم هو الإنسان، معلوم بالذات هي الصورة الذهنية، لأن الصورة هي التي بذاتها حضرت إلى الذهن. الشيء الذي في الخارج هذا في الحقيقة لم يعلم حقيقة، لم يحضر إلى الذهن، لأن العلم هو الحضور إلى الذهن، والشيء الخارجي لم يحضر إلى الذهن بل بقي خارجيا، فهو معلوم بالعرض يعني مجازا. ها؟ فنحن نعترف بوجود بهذه، نعترف بأن العلم إنما هو صور لا حضور نفس الأشياء الخارجية. إذن الحاصل لدينا وإن كان هو العلم بالواقع أو وإن كان هو الصورة لا نفس الواقع المعلوم، لا نفس ذي الصورة، لكن مع ذلك فإن هذه الصورة الحاصلة أو أن هذا العلم بالواقع الحاصل لدينا علم من شأنه أو له كاشفية بذاته عن الواقع، هو عين الكشف عن الواقع. فيحصل لدينا يقين بثبوت واقع وراءه. هذا بينفعنا إلنا، هذا على كيف نحل هذه الشبهة. كيف أنتم تثبتون وجود الواقع رغم أنه يتوسط العلم دائما وتتوسط الصور دائما؟ هذا ليس جوابا جدليا معه، ليس جوابا يراد منه إقناعه. قلنا لا حل معه إلا الجواب المتقدم، الجواب الأول. إنما نذكر هذا لحل الشبهة بالنسبة إلينا، أنه دائما الصور متوسطة، فكيف وثقتم بما وراءها؟ نقول سبب ثقتنا بما وراءها هو أن هذه الصور التي حصلت وإن كانت هي صورا وليست نفس الأشياء الخارجية، لكن مع ذلك هذه الصور حقيقة ذاتها ما هي؟ الكشف عن الخارج. الكاشفية عن الخارج ذاتية لها، عين ذاتها. العلم ما هو العلم؟ في الأصول نقرأ هكذا، يقولون العلم عين الانكشاف، العلم بالواقع عين انكشاف الواقع، لا حقيقة للعلم إلا انكشاف الواقع. فهذا الذي حصل لدينا في عين أننا نسميه علما هو انكشاف للواقع، فثمة واقع إذا كشف عنه هذا العلم كشفا ذاتي. هلأ بدك تنطر معي شوي، لأنه بالدليل الثالث لباركلي أو لبيركلي حيقول أنه لا نسلم أن الكشف ذاتي للعلم، يعني حيجي مناقشة. سيأتي، نعم هذا سيأتي. الآن نقتصر على بيان هذا الجواب الذي الآن نذكره. إذن خلاصة المطلب، سلمنا أو نسلم ونقبل أن الحاصل لدينا دائما إنما هو علومنا وأفكارنا، لكن هذه العلوم ذاتياتها أنها تكشف عن الواقع، فلا محالة يكون هناك واقع. تفصيل هذا الجواب أنه لا بد لنا من التفرقة بين باب التصور وبين باب التصديق، بين المعارف التصورية وبين المعارف التصديقية. أما المعارف التصورية تصورات، فالتصورات ليس لها كشف ذاتي عن الواقع، هي عبارة عن صور أفكار هذه الصور والأفكار ليست كاشفيتها عن الواقع كاشفية ذاتية. لذلك بدليل أنك كثيرا ما تتصور الشيء ونقيضه، وكثيرا ما تتصور وجود أمور لا واقع لها. الذي نعبر عنه بتعبير العلمي بفرض المحال، فرض المحال ليس بمحال، نفس تصور الأمر المحال ليس محالا. أن تتصوره، أن تتصور شريكا للباري واجتماعا للنقيضين وبحرا من زئبق وجبلا من ياقوت وما شاكل ذلك، هذه كلها أمور ممكنة، أمور لا امتناع فيها. إذن هذا يدل على أن التصور لا كاشفية له بذاته عن الواقع. إن كان نظر بيركلي إلى التصورات فنقول نعم لا كاشفية في التصورات عن الواقع، لكن اليقين الذي نزعم أنه مصيب للواقع ودال على الواقع الموضوعي ليس يقينا تصوريا. أصلا اليقين ينتمي إلى مقولة التصديق لا إلى مقولة التصور. اليقين معرفة تصديقية، وفي المعرفة التصديقية الذي يحصل في حالة التصديق ما هو؟ تتشكل قضية، هذه القضية لها طرفان موضوع ومحمول، بينهما توجد نسبة. خب دعنا نقول لدينا لحد الآن تصورات ثلاثة، تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة بينهم.
كان تعبير اليقين التصور مش
أي معمول أصلا. مقولة اليقين تنتمي إلى مقولة اليقين ينتمي إلى مقولة التصديق لا إلى مقولة التصور. إذا تتشكل قضية، هذه القضية وإن كانت تتألف من تصورات ثلاثة، فنرجعنا للتصور يعني صحيح تتألف من تصورات ثلاثة، لكن الذي يحصل في حالة التصديق ما هو؟ هناك شيء، هناك فعل تقوم به النفس وراء التصور غير التصور، وهو الجزم، وهو الاقتناع، وهو الانفعال النفساني. يعني الآن مثلا للذي يقول مثلا السماء تمطر، الآن تصورت السماء وتصورت المطر، تصورت النسبة. الآن يأتي دور النفس، دور الفعل النفساني. النفس ماذا تقول؟ هذه القضية كاذبة، لا يمكن على مستوى هذا الفعل النفساني أن تصدق النفس بما ليس بواقعيا ولو برأيها هي، الآن بمعزل عن ما تراه هي واقعا. إذا حكمت على قضية بالخطأ لا يمكن أن تقتنع بها ولا يمكن أن تصدق بها، بصرف النظر حكمها صحيح أو ليس صحيحا. نحن نعترف بأن القضايا تخطئ وبأن أحكام النفس تخطئ، لكن ما الذي نريد أن نقوله؟ لأن النفس إن حكمت على القضية بأنها ليست مطابقة للواقع الذي تراه وتدركه وتعاينه، فهي لا يمكن لها أن تقتنع بهذه القضية، لا يمكن أن تتشكل الحالة المسمات بالتصديق، بالاعتقاد، بالجزم، باليقين. فإذا الحاصل في حالة اليقين ما هو؟ هذا الفعل النفساني، لا مجرد الصورة التي لا كاشفية لها عن الواقع. وهذا اليقين لا يحصل للنفس إلا إذا أدركت النفس أن الواقع ومطابق لهذه التصورات التي حصلت لا. فلهذا اليقين كاشفية ذاتية عن الواقع الموضوعي. فالحاضر يعني فالموجود في النفس وإن كان هو هذا اليقين، لكن بما أن حقيقة هذا اليقين هي عين الإراءة للواقع وعين الانكشاف للواقع، فيقال حينئذ إن الواقع بات معلوما وإن الواقع بات ثابتا، فنستطيع حينئذ أن نثبت الواقع. لماذا؟ لأننا صحيح أثبتناه بواسطة، لكن الواسطة التي استعملناها لإثبات الواقع واسطة تفنى في الواقع. يعني اليقين ينظر لحاض المرآة في اليقين، الكاشفية في اليقين كاشفية ذاتية، هي عين حقيقة نفسه، هي تمام ماهيته، ليس اليقين إلا الانكشاف. فما حصل في عين بالحمل، خلينا نقول بالحمل الأولي هو شيء غير الخارج، لكن بالحمل الشائع هو عين الخارج. وعلى هذا الأساس فنستطيع أن نثبت الواقع الموضوعي. إذن هذا تقريبا ملخص ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا الجواب. خلينا نقول هذا الجواب لأنه شوي في حكي.
بس بالنسبة مثلا احنا عم نقول اليقين هو كشف عن الواقع، بس هلا بيجي اشكال يعني يقينان متضاربان كيف بدهم يكشفوا على الواقع اثنيناتهم؟
هذا لا يعني عدم حصول خطأ في اليقين. هدي اجلها شوي للدليل الثالث، لانه حيقول ما هو دليلي على ان الكشف ليس ذاتيا لليقين؟ ان اليقين يخطئ، فلو كان يقينيان لما اخطئ، لو كان ذاتيا لما اخطئ. هذا حيجي، هذا عين الدليل الآتي وستأتي سيأتي الكلام فيه. طب يقول وفي هذا الصدد ويبقى علينا بعد هذا، أنا قلت ذكر جوابين، وفي الحقيقة يرى أن الجواب الوحيد هو الجواب الأول اللي هو الحل العملي، اللي هو التنبيه إلى المغالطات التي وقع بها بشكل لا شعوري كما يعبر المصنف. أما طيب سلمنا، لكن هذه الشبهة التي أتى بها كيف سنتخلص منها؟ يقول وفي هذا الصدد يلزمنا أن نستذكر ما عرفناه في الجزء الأول من المسألة الذي هو المصدر الأساسي للمعرفة، من انقسام الإدراك البشري إلى قسمين رئيسين هما التصديق والتصور، وأن نعرف أن للتصديق ميزته الأساسية على التطور. هذه الميزة التي تجعل المعرفة التصديقية همزة الوصل بيننا وبين العالم الخارجي. وإيضاح ذلك أن التصور عبارة عن وجود صورة لمعنى من المعاني في مداركنا الخاصة، فقد توجد هلا هون بيحكي عن تكون التصور، بيقول بالتصور التصورات مرة بتكون التصور في مرحلة المحسوسات، حضور الصورة في عالم المحسوسات هو إحساسك بها. الآن أنا أراك، فأنا الآن في عيني أنني أراك، صورتك حاضرة، فهذا يسمى بالإحساس ويسمى بحضور الصور. إذا غبت عن بصري قليلا وتخيلت صورتك، حضرت الصورة في عالم التخيل، فحصل التخيل عند الإنسان، فالذي حصل في الحالة الأولى إحساس، والذي حصل في الحالة الثانية تخيل. وإذا بعدين عممنا للصورة وجعلناها كلية يحصل تعقل، فالذي يحصل هو انفعالات نفسانية، هذا نسلمه في باب التصورات. إذن فقد توجد الصورة في حواسنا فيكون وجودها كذلك مكونا للإحساس بها، وقد توجد الصورة في مخيلتنا فقد يحصل بذلك التخيل وقد توجد الصورة بمعناها التجريدي العام في الذهن ويسمى وجودها هذا تعقلا. فالإحساس والتعقل والتخيل ألوان من التصور وأنحاء لوجود صور الأشياء في المدارك البشرية. فنحن نتصور التفاحة على الشجرة بالإحساس بها عن طريق الرؤية. ومعنى إحساسنا بها شو يعني؟ أنك حسيت بالتفاح، إنه في تفاحة هلأ مثلا عندك بعينك يعني مثلا إنما أحسست بمعنى إحساسنا بها وجود صورتها في حواسنا. إذا بتقلي حطيتها بتمها، فأنا مثلا لمستها بفمي ثم تذوقتها، ما في إنه. ونحتفظ بعد ذلك بهذه الصور، هذه مرحلة الإحساس، بعد انصرافنا عن الشجرة في ذهننا، وهذا الوجود هو التخيل. ويمكننا بعد ذلك، بعد مرحلة التخيل، أن نسقط من الصورة الخصائص التي تمتاز بها عن التفاحات الأخرى، ونستبقي المعنى العام منها، أي معنى التفاحة بصفة كلية. وهذه الصورة الكلية هي التعقل. فهذه مراحل ثلاث، مش ثلاثة هون بالله، عبارة ثلاثة. فهذه مراحل ثلاث من سهو القلم يعني، أو من خطأ الطباعة، الله
أعلم. طبعتنا ثلاث.
ثلاث هو الصحيح. إذن فهذه مراحل ثلاث من التصور يجتازها الإدراك البشري، وهو لا يعبر في كل مرحلتين إلا عن وجود صورة في بعض مداركنا. لعلمائنا لما كانوا يكتبوا مش مثلنا، كانوا بيغلطوا بالنحو بالصرف وبهيك مسائل يعني. بمقام التأليف ما بتلاقي، اللهم بتلاقي أخطاء مطبعية نعم، لكن شوف المخطوطات مثلا ما بتلاقي فيها أخطاء، في يعني أخطاء نحوية، بيجي خطأ إنه الكلمة مش مفهومة مثلا، بنقال هذا من خطأ النساخ مثلا. على كل حال
هلا إذا كان طالب بعض الجديد عم تدرب،
نحن أظن نحن اللي عم بحكي، إنه عم بحكي عننا نحن، إنه نحن كثيرا ما نقع في مثل هذا، وهذا يعني إلى حد ما الاستمرار به معيب عند طلاب العلم. طيب، إذن وهو لا يعبر في كل مرحلة إلا عن وجود صورة في بعض مداركنا، فالتصور بصفة عامة لا يعدو، يعني لا يتجاوز أن يكون وجودا لصورة شيء ما في مداركنا، سواء كان تصورا واضحا جليا كالإحساس أم باهتا وضئيلا كالتخيل والتعقل، وهو لذلك لا يمكن أن يشق لنا الطريق إلى ما وراء هذه الصورة التي نتصورها في مداركنا. طيب خلينا ننقل بس. وأما التصديق أي القسم الآخر من الإدراك البشري، فهو الذي يصح أن يكون نقطة الانطلاق لنا من التصورية إلى الموضوعية، يعني من عالم التصورات إلى عالم إثبات الواقع الموضوعي. فلنلاحظ كيف يتم ذلك. يقول: المعرفة التصديقية عبارة عن حكم النفس بوجود حقيقة من الحقائق وراء التصور، كما في قولنا إن الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين. فإن معنى هذا الحكم، هلا أنت لما عندما تصدق نفسك بهذه القضية، قضية أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، يعني هلا إذا في نقطة هون ونقطة هون، إذا بدي أوصل لهذه النقطة بأقصر طريقة أو بطريق، يوجد طرق متعددة، في روح وأعمل هيك، وفي أطلع هيك وعود أرجع، أقصر طريق بين يفصل بين النقطتين هو الطريق المستقيم، الخط المستقيم. خب، هذه القضية تصدق بها أنت بأي نحو؟ تصدق بأن تصور الخط المستقيم في ذهنك وتصور النقطة وتصور القصر وكذا، هذه هي التي يحصل، التي يدور مدارها التصديق، أو لا أنك تقول الخطوط المستقيمة الموجودة في الخارج هي أقصر المسافات بين نقطة ونقطة؟ فالتصديق في الحقيقة إنما يكون بلحاظ الواقع، إنما يكون بلحاظ كاشفية هذا العلم عن الواقع، ولا يكون بالنظر إلى العلم بما هو علم وبما هو حالة نفسانية، بخلاف التصور. بالتصور أنت بتقول هذه صورة ذهنية موجودة عندي، أنا حر بها، لو فرضت المحال فليس لأحد أن يمنعني من ذلك. لكن في مجال التصديقات لا تستطيع أن تصدق بما تؤمن بأنه محال في الواقع، لا تستطيع أن تصدق بما تعتقد بأنه خطأ في الواقع. إذن فإن معنى هذا الحكم هو جزمنا بحقيقة وراء تصوراتنا للخطوط المستقيمة والنقاط والمسافات، ولذلك يختلف كل الاختلاف عن ألوان التصور السابق. عم بلخص الفرق بين التصور والتصديق والمهمين. فهو يعني التصديق أولا ليس صورة لمعنى معين من المعاني التي يمكن أن نحسها أو أن نحسها ونتصورها، بل فعلا، هون العبارة بالنحو بنقال إنه بل فعل، لازم تكون إنه بل حرف عطف، وهي تنقض حكم ما قبلها، وبما أن حكم ما قبلها هو النفي فحكم ما بعدها يجب أن يكون هو الإثبات. فلو جعلنا فعلا، لو فعلا أبقيناها منصوبة لكانت معطوفة على قولنا صورة في أول العبارة التي هي خبر لليس، فيكون حينئذ فعلا نفسيا مدخولا لأداة النفي، فيكون منفيا، فلا تكون بل حينئذ للإضراب والترفي. لذلك يقال في النحو الصحيح أن يقال، يعني بس تقول أنت مثلا ما
ضربت زيدا بل عمرا،
لا هلا هذه لا بهذه هون، لأنه
بل ضربت عمرا،
أنه بصير بل ضربت عمرا، مثلا ليس الله ظالمان بل، ما تقول بل عادلان، لأنه بل عادلان شو يعني؟ يعني بل ليس الله عادلان، لأنه هي على أي تقدير نصبت؟ نصبت على تقدير دخول ليس، فكأن ليس صارت داخلة على ما بعد بل، والحال أن هذا ليس مطلوبا، فيقال أو ليس الله ظالمان بل عادلون، أي بل هو عادلون. لذلك يقولون الصحيح أن تكون بل لعطف الجمل وليست لعطف المفردات في هذه الموارد. ألا والله العالم، من إما له رأي آخر في المسألة، وإما من سهو القلم، وإما من خطأ الطباعة. طيب، إذن بل فعل نفسي يربط بين الصور. إذن الحالة الجديدة بالتصديق اللي مش موجودة بالتصور شو هي؟ أن التصور ليس فيه إذعان، وليس فيه اقتناع نفساني، بخلاف بابل التصديق. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن التصديق يملك خاصية ذاتية لم تكن موجودة في شيء من ألوان التصور وأقسامه، وهي خاصة الكشف عن واقعه، عن واقع وراء حدود الإدراك. ولذلك كان دليل على ذلك أنه فيك تتصور المحال لكن لا يمكنك أن تصدق بالمحال. ولذلك كان من الممكن أن تتصور شيئا وأن تحس به ولا تؤمن بوجوده، يعني ولا تؤمن بوجوده في واقع وراء الإدراك والشعور، لكن ليس من المعقول أن تكون لديك معرفة تصديقية، أي أن تصدق بأن الخط، أنت أنت بتصدق إنه بتصدق إنه الخط خط مستقيم وأقرب وأقصر المسافات. ليس لمجرد التخيل بل لأنك تقول الواقع هكذا، ولولا أن الواقع هكذا ما صدقت بذلك.
أنا بدون مجرب، أنا بس أريد
تخيل. بمعزل عن التجربة، أنا كيف بتثبت الواقع بحثتين، ما هي طرق إدراكك للواقع، البرهان أو التجربة، بس بالنتيجة أنت تقول أنا هذه المسألة التي أحكم أنا الآن عليها والتي أقتنع الآن بها ليست مسألة تعيش فقط في ذهني، هذه مسألة تعيش في الخارج، وأنا أرى الواقع هكذا وهذا هو الواقع، ولا تستطيع أن إلا أن ترى الواقع هكذا. ولكن ليس من المعقول أن تكون لديك معرفة تصديقية، أي أن تصدق بأن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين وتشك مع ذلك في وجود حقيقة موضوعية يحكي عنها إدراكك وشعورك. إذا كنت عم تحتمل أن الواقع يمكن ما يكون هيك، أو أن هذا ليس ثابتا في الواقع، لن يحصل لديك يقين. وفرض حصول اليقين يعني فرض إصابتك للواقع بزعمك. طيب، يقول فالنفس وإن كانت لا تتصل مباشرة إلا بإدراكاتها، لا إلا أن هناك لونا من الإدراك، صحيح نحن لا ما يحصل لدينا هو الحلم، إلا أن هناك لونا من الإدراك، يعني نوعا من الإدراك يكشف بطبيعته كشفا ذاتيا عن شيء خارج حدود الإدراك، وهو الحكم، أي المعرفة التصديقية. فحجة بيركلي كانت تقوم على الخلط بين التصور والتصديق وعدم إدراك الفوارق الأساسية بينهما. وبهذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شو يعني بعدم الاستحالة؟
يعني ما بيأمن.